بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى، أم تريد أن تسألوا؟ وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن شيء قبل كونه، يعني قبل وقوعه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. فهذا أدب عظيم في زمان النبوة أثناء نزول الوحي، ألا يكون عند المسلمين من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى ومن التشدق في دين الله سبحانه وتعالى ما يسألون به عن أشياء: هل هذا حرام؟ هل هذا كذا؟ هل هذا حلال؟ فينزل بسبب هذا التعنت الأحكام التي يحصل بها التشدد وعلى أمة الإسلام. فلا ينبغي أن تكون هذه الأمة كأمة بني إسرائيل تتعب الأنبياء، فقد كانت أمة بني إسرائيل تأتي أنبياء: هل هذا حرام؟ هل هذا كذا؟ افعل كذا، لا تفعل كذا، حتى ينزل بسبب ذلك التشريعات. فالله سبحانه وتعالى إنما شرعه رحيم، والله عز وجل أعلم بمصالح العباد، فلا ينبغي أن يتعجل الإنسان شيئا قبل أوانه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، والله غفور حليم. وعلى هذا أيضا في زماننا هذا ينبغي على المسلم أن يعتني بالسؤال الذي يترتب عليه عمل. ما يأتيك واحد مثلا نصيبه من قصة الكهف أن يقول: ما لون الكلب؟ الكلب الذي كان معهم ما لونه؟ وكيف كان هذا الكلب يسير وينام ويقوم معهم؟ ولماذا هذا الكلب جاء إلى هنا؟ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. قف عند المراد من القصة، قف عند مغزى القصة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذه القصة لنتعلم منها الفوائد والعبر. أما أن تقف وتقول الكلب لونه أبيض، لونه أسود، لونه كذا، لونه كذا، هذا لا ينفع الإنسان. فالإنسان لا يسأل إلا عن الشيء الذي إيه؟ الذي يترتب عليه عمل، الشيء الذي يترتب عليه عمل. أما ما لا يترتب عليه عمل فلا يسأله الإنسان. كذلك لا يسأل الإنسان عن أشياء ليست موجودة، فيقول مثلا واحد: إيه طيب لو في يوم يا شيخ لو سمحت، لو احتلتنا أمريكا في يوم من الأيام وجاءت أمريكا إلى هنا، وماذا نصنع؟ نكون كذا؟ أنت لا تسأل عن هذه الأشياء ولا تشغل بالك بهذه الأشياء، سأل عن يومك، لا تسأل عما سيكون، فإن شيئا لم يقع فلا تنشغل به. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى إذا جاء واحد يسأل عن هذه الأشياء: إذا وقع كذا فماذا أصنع؟ فيقول: انتظر حتى تقع، فإذا وقع الشيء التمسنا لك جوابه. لأن الأصل أن الإنسان معافى، ليس الفتوى أصلا سهلة، وإنما هي تحمل الإنسان شيئا في عنقه. فعلما يحمل الإنسان ويتحمل شيئا في عنقه قبل أن يقع، السلام لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. فطالما أن الشيء لم يقع فيكون الإنسان والحمد لله في منأى عن هذا. وهذا وارد ذكره في كتاب العلم أبو خيثمة رحمه الله تعالى، فقد كان من هدي السلف ومنهج السلف أنهم لا يتعمقون في مسائل ليس لها واقع، ليس لها واقع. إذا حصل كذا وكذا، إذا كان كذا، إذا حصل التمس العلماء لذلك إيه جوابا وقتها. وإنما ينهى الإنسان عن التشدق وعن هذه الأشياء والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هناك نهي في زمان الوحي، وهو أنه لا يحصل التنطع قبل حصول الشيء فينزل التشريع بسببه فتحصل مشقة على المسلمين. فهذا أدب لا تسأل عن أشياء. الله عز وجل أعلم بما يصلح العباد. الأمر الثاني أننا الآن نتأدب أننا لا نسأل العلماء ولا نسأل أهل العلم عن أشياء لم تقع. إذا وقعت فما هو الحكم، وإذا وقعت فما هو الحكم. نقول لا تسأل عن هذا الشيء حتى إيه حتى يقع. ونقصد بهذا الشيء الذي هو من قبيل التنطع أو كذا، ليس من قبيل أن الإنسان يسأل عن دينه. يا شيخ مثلا أنا ذاهب إلى الحج، لو إنه البعثة المصرية مثلا حجاج البعثة المصرية ينزلون إلى الرمي قبل الظهر، فهل أنزل معهم أو لا أنزل؟ نعم، هذا لا بأس بهذا السؤال. ليه؟ لأن هذا داخل في تعلم المنسك. المنسك واقع، المنسك حكم شرعي، فأنت تسأل عن الأحكام الشرعية فتقول إذا حصل كذا ماذا أصنع؟ نقول لك لا ترمي قبل الظهر مهما كان، لا ترمي قبل الظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي قبل الظهر، وسترى كل الحجاج المصريين يرمون قبل الظهر، بل يرمون من الليل في ليلة الثاني عشر. إذا رموا يوم الحد عشر يأتون ليلة الثاني عشر يرمون ليلا ثم ينطلقون إلى مكة، وهذا لا يجوز. يبقى أنت تسأل عن شيء في العبادة النفسية التي تريد عملها، كما تتعلم أحكام الصلاة وأحكام الصيام فتتعلم كذلك أحكام الحج. فهنا هذا أدب رفيع جدا في هذا الباب. وطالب العلم أيضا ينتفع بأنه لا يسأل إلا عما يتعلق بتعبده ومعتقده ودينه، ولا يتعمق فيما هو أكثر من ذلك. ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا أعظم المسلمين أجرا، أن يحرم شيء من أجل مسألته. ليه؟ شققت بذلك على المسلمين. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله عز وجل حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ومعنى كثرة السؤال لها تأويلات، كثرة السؤال على هذا النحو اللي هو التنطع والتعنت، أو كثرة السؤال يعني سؤال الناس أن يعطوك مالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. يتضمن النص الأمرين، أنهي عن هذا وأنهي عن ذلك. وفي صحيح مسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ذروني ما تركتكم، ما ينزل عليكم خذوا ونفذوا وطبقوا، لا تقولوا هل حصل كذا وهل حصل كذا فيحصل تعنت بسبب ذلك. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم إن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ النبي قال إن الله كتب عليكم ماذا؟ إن الله كتب عليكم الحج. قالوا كل عام يا رسول الله؟ قال واحد كل عام يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. النبي قال صلى الله عليه وسلم وأمر بالحج، وقال إن الله فرض عليكم الحج، قل سمعنا وطعنا. لماذا تقول أكل عام؟ طب كل عام يبقى هنا هيحصل إيه؟ مشقة شديدة بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا، فإنه عام واحد، إلا إذا نظر الإنسان الحج. إذا نظر الإنسان الحج هذا مسألة إيه؟ مسألة أخرى. لكن قال ونبه على هذا الملحظ العظيم جدا، ألا وهو بقى ملحظ الاستسلام من غير تعنت ولا تنطع. فقال أما إني لو قلت كل عام لوجبت، لو قلت كل عام لوجب الحج كل عام، ولو وجبت لما استطعتم ذلك. يعني الحج مرة واحدة، والواحد في حياته يجمع مالا من أجل إيه؟ الحج. فماذا لو كان هذا الحج كل عام؟ ثم قال ذروني وتركتكم الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى وساق بسنده عن البراء بن عازب قال، عن البراء بن عازب قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. نتمنى الأعراب لماذا؟ من أجل أن يأتي الواحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعراب ما عندهم تحفظات الصحابة. فالأعراب يجي يا محمد يا رسول الله ويسأل، لم يكن عندهم مثل ما عند الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر ماذا يقول براء، يقول إن كان ليأتي علي السنة، السنة كاملة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه. وقال البزار ساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس رضي الله عنه عنهما يقوله، يقول ابن عباس ما رأيت خيرا من ايه؟ من أصحاب رسول الله. طبعا هذا معتقدنا، ليس هناك أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يأتي في الأمة أحد أفضل من أصحاب رسول الله جملة وتفصيلا. هؤلاء هم الصحب الكرام، وأفضلهم العشرة المبشرون، وأفضل العشرة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأفضل أربعة اصحى أبو الرحمن، أفضل أربعة أبو بكر وعمر، وأفضل اثنين أبو بكر رضي الله عنه. فأفضل هذه الأمة من؟ أفضل هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، هذا أفضل هذه الأمة. ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن خمر الميسر، يسألونك عن شهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. فعاشوا مع النبي هذه الفترة كلها، ومع ذلك ما سألوه إلا عن إيه؟ عن 12 مسألة وردت في القرآن. طبعا هذا بخلاف الأسئلة التي يحتاجها الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينتفع به. وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هو على بابها في الاستفهام، أم تريدون بل تريدون، بل تريدون يبقى المعنى ليس استفهام، أم تريدون هذا استفهام. كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل، يبقى هذا نهي عما كان يفعله أهل الكتاب. وكل ما فعله أهل الكتاب فإن شريعتنا نهت عنه، ما فعلوه على وجه المنع مما أنكره عليهم الأنبياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن ذلك. ولهذا كان النبي يربط دائما بهذه المناهي التي كانت عند اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يبقى الأنبياء اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، بنو إسرائيل اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فكانوا يبنون المسجد على ماذا؟ على القبر. يبقى إذن بناء المساجد على القبور هذه عادة من؟ عادة اليهود والنصارى ثم أتت إلى بلاد المسلمين، هذه عادة اليهود والنصارى. اللي يقول لك بقى هذا لا، هذا النبي دفن في المسجد ونحن نفعل مثلما فعل، مثلما فعل من؟ مثلما فعل من؟ مثلما فعل النبي؟ أبدا. مثلما فعل الصحابة؟ أبدا. مثلما فعل العلماء؟ أبدا. إنما هي سنة ملكية. وجاء بعض ملوك بني أمية وأدخل القبر في المسجد، وإلا لم يكن النبي في المسجد أصلا، دفن النبي في حجرة عائشة، وبقي على ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليه. إنما وضع القبر في المسجد بدوي حسين كذا وكذا، هذا من فعل اليهود والنصارى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أي بل تريدون، وهو على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه صلى الله عليه وسلم فإنه رسول الله إلى جميع إلى الجميع، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال قال رافع ابن حريملة ووهب ابن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. تريد أن نصدقك فجر لنا أنهارا وأنزل علينا كتابا. فأنزل الله سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا، ما أعطاكم الله خيرا مما ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه، إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه، وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها الكفارة، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، لأن الواحد يفضح بخطيئته. إنما الله سطر على هذه الأمة، الواحد يفعل المعاصي والذنوب في ليله والله عز وجل يسطر عليه. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعند الاستغفار لا نجد كتابة الايه الخطايا على الأبواب، إنما عندنا الاستغفار الذي يمحو الله عز وجل به كل ذنب. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ومن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. طبعا عندنا يا اخواني محطات الايه الاستغفار والكفارة كثيرة جدا. من الاستغفار شوف اسهل شيء، اسهل شيء استغفر الله. يعني الواحد الان لو اراد مثلا يعمل اي شيء من الدنيا، لو اراد ياتي بربطة جرجير ماذا يصنع؟ يذهب ويدفع وياتي تعب وغرامة. لكن لو كان عنده ما كان من الذنوب ثم قال استغفر الله بقلب صادق وهو عازم الا يعود الى هذا الذنب وقد اقلع عن خطيئته وكرهها، فان الله يغفر له ويتوب عليه سبحانه وتعالى. هذا الاستغفار الذي لا يكلف الانسان شيئا. كذلك محطات المغفرة الصلاة التي نصلي فالصلاة إلى الصلاة، الفجر إلى الظهر، الظهر إلى العصر، العصر المغرب، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليلة، لو عندك نهر تغتسل 5 مرات، تغتسل في اليوم الواحد 5 مرات، هل يبقي ذلك من ضرنه شيئا؟ هل يبقي ذلك من ضرنه شيئا؟ قالوا لا، قالوا لا. فكذلك أيضا الصلوات الخمس لا تبقي من ضرن الإنسان ولا من معاصي الإنسان إيه؟ شيئا، إلا ما كان من كبائر فنحتاج إلى توبة. وقال بعض أهل العلم هذا في دليل على أن الصغائر والكبائر إنما إيه؟ تمحى، هذا اختيار بعض أهل العلم. فالصلوات الخمس، أيضا الجمعة إلى الجمعة، يبقى الصلاة إلى الصلاة تمحو. طيب، والذي ما يحصل محو له يأتي الجمعة إلى الجمعة، يبقى أسبوعي، يبقى هناك مغفرة يومية صلاة الخمس، هناك مغفرة أسبوعية الجمعة إلى الجمعة، هناك مغفرة إيه؟ سنوية، وهي ماذا؟ رمضان رمضان. وهناك مغفرة عامة الحج، يأتي على مستوى العمر كله. هذه محطات لمحو الخطايا والذنوب، لكن اعلموا ان هذا كله فيما عدا الكبائر من غير استغفار. اما اذا استغفر الانسان وتاب من هذه الكبائر واقلع عنها ورد المظالم الى اهلها، فانه حينئذ يكون ان شاء الله مغفرة كل شيء. فاذا الكبائر إنما تكون بالتوبة والاستغفار، يعني ليس شيئا صعبا. نقول أما نقول إلا الكبائر، يعني إيه؟ يعني إلا الكبائر، يعني ليس رمضان إلى رمضان والجمعة الجمعة كفرة في نفسها للكبائر، وإنما الكبائر تحتاج إلى مغفرة وإلى توبة، أستغفر الله من هذا ومن ذاك من الذنوب والمعاصي من الكبائر، تحتاج إلى مغفرة. ولهذا لو الواحد يستغفر كل صلاة فإن الصلاة إلى الصلاة تكون مغفرة حتى للكبائر، لأنها تضمنت الاستغفار، أنت تقول في كل ركعة اللهم اغفر لي. فلو استحضرت ذنوبك ومعاصيك هذه وقلت ذلك فإنك مغفور لك إن شاء الله. سبحان الله، قد يقول قائل إذا كيف يعني يجد الإنسان سيئة في صحائف أعماله يوم القيامة، كيف يجد هذا؟ عندك استغفار، عندك صلوات، عندك حج، عندك عمرة، عندك إسباغ الوضوء عن مكاره، انتظار الصلاة إلى الصلاة، سبحان الله. ومع ذلك نأتي يوم القيامة ونحن محملون بالذنوب والمعاصي والآثار، نسأل الله أن يتوب عليه. بل أكثر الخلق على الضلالة والإيه والإنحراف، لأن بعض الناس ليس له من الصلاة إلى الصلاة ولا من الجمعة إلى الجمعة ولا من رمضان إلى رمضان. بعض الناس يعيش كما تعيش البهائم، يحمل اسم الإسلام فقط، ولكنه في حقيقة الإسلام لا يساوي شيئا ولا يعمل شيئا. قال الصلاة الخمس ومن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. وقال: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له 10 أمثالها، ولا يهلك على الله هالك. وهذا أيضا أمر آخر، أن السيئة بواحدة وأما الحسنة ب10 أمثالها، ومع ذلك سبحان الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة. قال: سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا. قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل. فأبوا ورجعوا، يعني يبقى إيه يترتب عليه كمائدة بني إسرائيل. وما مائدة بني إسرائيل؟ حينما قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال: عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم ها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ها أجعل لكم الصفا ذهبا ويكون هذا؟ قالوا لا ورجعوا. وعن السدي وقتاده رحمه ذلك والله أعلم. والمراد أن الله عز وجل ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح. فإذا خرج السؤال على وجه التعنت والاقتراح اقتراح نزول شيء فإن هذا ينهى عنه. أما إذا سألت عن دينك يا رسول الله قلت لامرأتي كذا يا رسول الله فعلت كذا يا رسول الله كذا، أما هذه الأسئلة التي ينتفع بها الإنسان في دينه ويترتب عليه عمل فليس شيء من النهي عنها. كما سأل بني إسرائيل موسى تعنتا وتكذيبا وعنادا، قال الله تبارك وتعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. طبعا الذي يؤثر الكفر على الإيمان هذا كافر والعياذ بالله، وكذلك الذي يرتد إما أن يكون كافرا أصليا أثر الكفر إيمان أو يكون مرتدا بعد إسلامه يرتد فيعود مرتدا ويكفر بعد إيمان، فهذا والعياذ بالله يكون مستحقا للحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية يتبدل الشدة بالرخاء. ود كثير من الكتاب لو يردنكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فيحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر. فأهل الكتاب أعداء لنا مهما قالوا فهم أعداء لنا، لأن الله هو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه مسألة لابد أن تعتقدها من عقيدتك أن هؤلاء يبغضونك. ما تقول والله اليهود والنصارى يحبوننا وهناك ألفة أبدا، إنما أشياء في الظاهر، أما في الباطن فاعلم أنهم يبغضونك. وما هم مشتملون علينا الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ويأبح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله بالنصر من النصر والفتح، ويأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال محمد ابن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود من أشد يهود العرب حسدا إذ خصهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله عز وجل قوله ود كثير من الكتاب لو يردونكم الآية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ود كثير من الكتاب قال هو كعب ابن الأشرف، وكان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله ود كثير من الكتاب لو يردونكم، ولهذا أذن النبي بقتله صلى الله عليه وسلم. إلى قوله فاعف واصفحوا، قال الضحاك عن عباس إن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتاب والرسل والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقين، ولكنهم جعلوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. قال تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول من بعد ما أضاء لهم الحق، لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم أو أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. قال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم، أي من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، أي من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وقال: فاعفوا واصفحوا حتى أتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير أذى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى أتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي: إنها منسوخة بيت السويس بيت السيف، فعفوا واصفحوا الأول، إحنا ما كان هناك ضعف في المسلمين، اعفوا واصفحوا يعني لا تحملوا سلاحا، حتى أنزل الله عز وجل آية السلاح: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده أن أسامة ابن زيد أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش، وهذا إسناده صحيح. ولم أرى في شيء من كتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة ابن زيد. وقوله تعالى: أقيموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم الله تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عام ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله. لا بد للإنسان أن يستحضر حسنته وسيئته بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الكتبة يكتبون كل شيء من حسنات وسيئات. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله: إن الله بما تعملون بصير، وهذا الخبر من الله الذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، إنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم الله عز وجل عليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذر معصيته. قال: وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير، كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، يعني بصير أصلها مبصر ولكنها صرفت إليه بصير، كما بديع أصلها مبدع. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: سميع بصير، يقول بكل شيء بصير. فالشاهد أن الإنسان يعنى بحسناته ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن الله عز وجل لا يغادر شيئا من أعمال العباد، بل تكتبه الكتبة ليكون بين يديك يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لعله يقصد هنا بالنسخ اي فيما يتعلق بالحكم العفو الدائم، يعني اذا دلت على العفو الدائم وان ما فيش قتال وكذا هذا لا ما نسخ بهذا القتال، لكن تبقى احكام الجهاد على حسب حال الام، يعني تبقى احكام الجهاد على حسب حال الام.